بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الإيثار والمواساة: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فهذا الحديث فيه حث على القناعة، وفيه حث على المواساة والإيثار بما عندك من طعام، ولو كان في الظاهر ما يكفي لعدد كثير، لكن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة. فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فهو في الظاهر ولو كان قليلا، لكن تأمل إلى بركة هذه الأخلاق. نعم، الاجتماع على الطعام فيه بركة، لكن ما تدري، لعل البركة تأتي إذا كان في القلوب إيثار، كل يؤثر صاحبه على نفسه. إذا كان في القلوب مواساة، يريد أن يواسي أخاه المسلم فيعطيه ما عنده، فيبارك الله تعالى لهما في طعامهما. وهكذا جميل أن نتخلق بهذا الخلق، ويبتعد الإنسان عن الطمع والجشع، وجميل أن نعلم أولادنا مثل هذه الأخلاق. اليوم كما نرى الصغار ممكن يختصمون ويتقاتلون على الحلوى، وممكن ما يؤثر غيره أبدا على نفسه في هذا الباب لشدة حبهم لهذا، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكلنا هكذا، لكن ما أجمل أن نعود أولادنا على الإيثار. إذا كان عنده حلوى، حصل حلوى في مدرسة أو في أي مكان، وجاء البيت وإخوانه ما عندهم مثل الذي عنده، فتذكره بهذا الحديث، وتذكره بهذه الأخلاق، وأنه يقسم هذه الحلوى ولو كان ما عنده قليل، لكن الله يبارك ويدخل الفرح والسعادة في قلوب إخوانه، فيقسم ما عنده عليهم. جميل أن يعني نجعل مثل هذه الأحاديث دائما في بيوتنا، في حياتنا، نتخلق بهذه الأخلاق. هذا الحديث وإن كان في الطعام، لكنه ببركة الإيثار والمواساة تحصل الكفاية. سبحان الله. يعني أنا أذكر أيام كنا في المدينة، كنا نذهب إلى الحرم بالتاكسي اللي نسميه الآن البيكاب، يعني وكان أصحاب مثل هؤلاء السيارات أو هذه السيارات يعني فقراء، يحمل الواحد منا بدرهمين يعني ريالين، لكنه يريد أن يربح، فما يتحرك من مكانه إلا إذا امتلأت السيارة، كانت تحمل أربعة يشيل فيها ثمانية، طعام الأربعة يكفي الثمانية، ونتراص في السيارة. سبحان الله، والله يبارك، سبحان الله. يعني فكنا دائما نقول له يعني: يا شيخ خلاص اتحرك حتى ندرك الصلاة وكذا. فيقول: لا، الله يبارك. ويقول: الضيق يعني في القبور لا في الصدور، إذا اتسعت الصدور تتسع الأماكن، الضيق الخطير اللي تخافون منها ضيق في القبور، أما هنا لا. فسبحان الله، الإخوة يعني إذا وجدت الفسحة في القلب وجدت الفسحة في كل شيء في الحياة. وهذه من الأمثلة هنا، يعني طعام اثنين انظر يجتمع عليه أربعة، طعام أربعة يجتمع عليه ثمانية، ويبارك الله له. فما أجمل مثل هذه الأخلاق في ديننا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. فهذا الرجل جاء والصحابة رضي الله عنهم في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، لعله يعني احتاج، لعله الراحلة التي عنده ما تحمله. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده، فحث الصحابة على مواساته. من كان له، أو قال: من كان معه فضل ظهر، يعني راحلة زائدة فضل ظهر، فليعد به، صدق به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، صدق بسيارة زائدة، بطعام زائد. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني من كان عنده زيادة في أي مال، لماذا تجعل هذا المال الزائد عندك؟ لأنه في الغالب أنك ما تستخدمه، ما دام أنه زائد عندك، بدل السيارة سيارتين أو ثلاث، عندك بدل المزرعة مزرعتين أو ثلاث، عندك بدل اللباس يعني ألبسة كثيرة، عندك بدل النعل يعني نعل كثير، وهكذا. لماذا تمسك الفضل حتى يفسد عندك ويصبح قديما، ثم يعني تتصدق به يعني وأنت أصلا لا ترغب فيه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. اجعل صدقتك كريمة وبنفس سخية، وأنت ترغب في هذا المال وتحبه وتصدق به، تواسي به إخوانك. ما أجمل مثل هذه الصدقات، ما تدري، تخيل الإنسان الله فتح عليه في المال، عنده أصناف زائدة من أموال متنوعة، فيذهب يعرف أن فلانا محتاجا فيعطيه مالا كثيرا، ربما يعطيه صدقة ما يتوقع أحد في هذا الزمان أن تكون صدقة للفقراء، يعني يقول له: تعال هذه السيارة باسمك خذها. هذا يعني من يفعل مثل هذا اليوم؟ نادر من يفعل مثل هذا اليوم. فيتصدق بما عنده من فضل من زيادة. قال الصحابة: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، لأن هذا أخوك المسلم محتاج، كيف أنت تمسك الشيء الزائد ممكن ما تستخدمه إلا يعني مرات قليلة جدا، وهو بحاجة ماسة إليه. أين الأخوة؟ أين المحبة؟ لو كان هذا قريبك ممكن تعطيه. طيب، إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. البردة الشملة المخططة تسمى بردة منسوجة. فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، يعني هذه من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم نسجت هذه البردة بيدها، خاطتها بيدها لتكسو النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل مثل هذه الصور في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في زماننا ممكن أن يتقرب الإنسان إلى ربه بحب نبيه صلى الله عليه وسلم بصور متنوعة أيضا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين أظهرنا، لكن واعلموا أن فيكم رسول الله، لو أنك تجلس مع أولادك في بيتك، ما تجلس معهم إلا وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم من حبك له، تقص عليهم من سيرته صلى الله عليه وسلم، تذكرهم بشمائله صلى الله عليه وسلم، هذا من أجمل صور محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجلس مجلسا مع أصحابك إلا ويذكر في هذا المجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون ترة وحسرة على أهله. دائما تجعل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك، بالصلاة والسلام عليه، بذكر أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، بذكر سيرته المباركة صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من أعظم صور محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك، في صلاتك، في كافة أحوالك، في شؤونك في الحياة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، في نومك، في أكلك، في شربك، في لباسك، في كل أحوالك في الحياة، وهكذا تعلم أولادك الأذكار النبوية، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، كيف كان يأكل، ماذا يقول إذا أكل، إذا انتهى من طعامه، وهكذا. فلا شك أن اتباع السنة هذا برهان المحبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا فاتنا أن نتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقربا حسيا، بأن نقدم له شيئا من طعام، من لباس، من كسوة، أن نقبل رأسه ويديه، ما يفوتنا أن نذكره دائما صلى الله عليه وسلم. وربما كان هذا يعني فيه نصر لدينه وإحياء لسنة صلى الله عليه وسلم، بما يفرحه، يدخل السرور على قلبه صلى الله عليه وسلم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى لباس يلبسه، ولعل هذه المرأة كانت فطنة فخاطت لباسا كسوة للنبي صلى الله عليه وسلم و أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج إلينا وإنها لإزاره، يعني جعلها إزارا له، محتاج إليها، ليس لباسا زائدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى هذه الكسوة، إلى هذه البردة. فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها. هذا الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس هذه البردة وأعجبته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد لا قط أبدا، ما يرد سائلا حتى لو كان محتاجا إلى الشيء. هذا من طيب أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، وربما لبس إزارا قديما لأنه كان محتاجا إلى إزار جديد يلبسه، لبس القديم وأعطى الجديد هذا الصحابي. قال: فطواها ثم أرسل بها إليه. ما أكرمه صلى الله عليه وسلم. فقال له القوم الصحابة، وبخوا هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها وكان محتاجا إليها وأنت تأتي تسأله. فقالوا له: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. نحن نعرف أن هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتجرأ وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هو يحتاج إليه؟ لكن هذا الصحابي أيضا كان له مقصد آخر، يا ترى ماذا المقصد؟ هو ما يريد فقط أن يتجمل بها للدنيا ويكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا، أيضا هذا من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، قال: إني والله ما سألته لألبسها، لا، إنما سألته لتكون كفني. الله أكبر. قل أنا ما سألت إلا لأن تكون كفني عندما أموت. هذا من حب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد إذا مات أن يكفن بلباس لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن ينال شيئا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. فلعل الله يبارك له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، مبارك في آثاره في لباسه، فجعل هذا عدة له، وأن يبارك الله تعالى له. وهذا من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل: فكانت كفنه. وسبحان الله، بالفعل يعني تأمل كيف الإنسان عندما يصدق الله، الله يصدقه ويعطيه. يعني سبحان الله، ممكن هذا مثلا يعيش سنوات طويلة وتبلى هذه البردة تصبح قديمة أو تضيع أو كذا مثلا، لكن الله علم ما في قلبه من الصدق. فمات هذا الصحابي وكانت هذه البردة كفنا له رضي الله عنه. قال: رواه البخاري. فهكذا يعني نعيش هذه المواقف مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله القلوب تشتاق إليهم عندما نرى مثل هذه الأخلاق. انظر إلى هذا الخلق الكريم من نبينا صلى الله عليه وسلم، من الإيثار والمواساة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من أين أخذوا هذه الأخلاق إلا من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يرون هذا بأعينهم رأي العين. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. هذا فيه فضل الأشعريين الذين هم قبيلة أبي موسى الأشعري راوي الحديث رضي الله عنه، وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح الأشعريين ويثني عليهم، يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، قال النووي أرملوا يعني فرغ زادهم أو قارب الفراغ، يعني نفد ما عندهم، انتهى ما عندهم من طعام، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، إذا كانوا في غزو في سفر وقل طعامهم، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعني بيوت متلاصقة، فهذا ما عنده طعام، هذا ما عنده طعام، أو هذا عنده طعام قليل، فماذا يفعلون؟ قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، يجمعون كل الطعام الذي في البيوت، كل واحد يؤثر غيره على نفسه ويواسي غيره، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. أما يجعلون في إناء واحد كلهم يأكلون منه. انظر، لأن الله يبارك في الجماعة ويبارك في الإيثار ويبارك في المواساة. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يلبسهم وساما عظيما نفيسا، يقول: فهم مني وأنا منهم. الله أكبر. فهم مني وأنا منهم. ألا تريد أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ يقول لك: أنت مني وأنا منك. هذا ليس بسبب نسبهم أو كثرة مالهم، كانوا فقراء، وإنما بسبب أخلاقهم، بسبب مواساتهم، بسبب إيثارهم. فالعلة هي الإيثار والمواساة. فإذا وجدت العلة كما يقول الفقهاء في الشيء وجد الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم فهم مني وأنا منهم لهذا الخلق. إذن إذا وجدت سبب وهذه العلة الإيثار المساواة فيك، فما تدري لعل النبي صلى الله عليه وسلم يلقاك يوم القيامة ويقول أنت مني وأنا منك، ما تدري. انظر إلى الأخلاق كيف ترفع صاحبها، لأن حقا الأخلاق ما تنفك عن الدين وعن العقيدة وعن الإيمان. مثل هذه الأخلاق ما تأتي إلا من قلب يحب الله فيحب أحباب الله ويؤثر غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله. فهم مني وأنا منهم، انظر إلى هذا القرب وهذا الاندماج. يقول فهم مني، هذا تمام القرب، فهم مني وأنا منهم، ليس بعد هذا تعبير في القرب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لبعض أقربائه، يعني للحسن والحسين رضي الله عنهما أو فاطمة رضي الله عنها، فهكذا يقولها لمن تخلق بخلق الإيثار والمواساة. عندما ترى فقيرا أو مسكينا أو محتاجا أو متعاملا في العمل وعنده حاجة ما يمكن مثلا أن تنفذ إلا ببذل شيء من الجهد والشفاعة، فأنت تبذل تضحي تؤثر هذا الإنسان على وقتك على مصلحتك على راحتك، ما تدري، تكون هذه من الأخلاق التي تفوز بها، تفوز بهذا الوسام بسببها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، هذه الأخلاق الطيبة. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وبهذا ختم الإمام النووي هذا الباب بهذا الحديث، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.